أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في تفسيره: تفسير سورة لم يكن، وهي مدنية. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة قال أخبرنا علي وهو ابن زيد عن عمار بن أبي عمار قال: سمعت أبا حية البدري وهو مالك بن عمرو بن ثابت الأنصاري قال: لما نزلت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخرها. قال جبريل: يا رسول الله، إن ربك يأمرك أن تقرأها أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه السورة. قال أبي: وقد ذكرت ثم يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فبكى أبي. حديث آخر. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى. ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث شعبة به. اقرأ أبا عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال حديث آخر. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا أسلم المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أجزاء عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أمرت أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا. قلت: يا رسول الله، وقد ذكرت هناك. قال: نعم. فقلت له: يا أبا المنذر، ففرحت بذلك؟ قال: وما يمنعني والله يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال: فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال مؤمل: قلت لسفيان: القراءة في الحديث؟ قال: نعم. القراءة في الحديث؟ قال: نعم. تفرد به من هذا الوجه. طريق أخرى. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال: فقرأ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال فقرأ فيها: ولو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه لا سأل ثانيا، ولو سأل ثانيا فأعطيه لسأل ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وإن ذات الدين عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية، ومن يفعل خيرا فلن يكفره. رواه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة به، وقال: حسن صحيح. طريق أخرى. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن خليد الحلبي قال حدثنا محمد بن عيسى الطباع قال حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن أبي بن كعب عن أبيه عن جده عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، إني أمرت أن أعرض عليك القرآن. قال: بالله آمنت، وعلى يدك أسلمت، ومنك تعلمت. قال: فرد النبي صلى الله عليه وسلم القول. فقال: يا رسول الله، وذكرت هناك؟ قال: وإن عفوا وذكرت هناك؟ قال: نعم، باسمك ونسبك. قال: نعم، باسمك ونسبك في الملأ الأعلى. قال: فقرأ إذن يا رسول الله. هذا غريب من هذا الوجه، والثابت ما تقدم، وإنما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة تثبيتا له وزيادة لإيمانه، فإنه كما رواه أحمد والنسائي من طريق أنس عنه، ورواه أحمد وأبو داود عفوا قال ورواه أحمد وأبو داود من حديث سليمان بن صراد عنه، ورواه أحمد عن عفان عن حماد عن حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما عنه عن أبي عن أنس عن عبادة عن أبي. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه كان قد أنكر على إنسان وهو عبد الله بن مسعود قراءة شيء من القرآن على خلافه، وأقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقرأهما، وقال لكل منهما: أصبت؟ قال: أبي. فأخذني من الشك، ولا إذ كنت في الجاهلية. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره، قال أبي: ففض عراق، وكأنما أنظر إلى الله فرقا. وأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاه فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقلت: أسأل الله معافاته ومغفرته. فقال: على حرفين. فلم يزل حتى قال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف. فكما قدمنا ذكر هذا الحديث بطرقه ولفظه، كما قدمنا ذكر هذا الحديث بطرقه ولفظه في أول التفسير، فلما نزلت هذه السورة وفيها رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، قرأها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار، لا قراءة تعلم واستذكار، والله أعلم. وهذا كما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية عن تلك الأسئلة، وكان فيما قال: أو لم تكن أو لم ت وكان فيما قال: أو لم تكن تخبرنا أن نأتي البيت ونطوف به ونطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ قال: لا. قال: فإنك تأتيه ومطوف به ومطوف به. فلما رجعوا من الحديبية وأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح، دعا عمر بن الخطاب فقرأها عليه، وفيها قوله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، الآية كما تقدم. وروى الحافظ أبو نعيم في كتابه أسماء الصحابة من طريق محمد بن إسماعيل الجعفري المدني قال: حدثنا عبد الله بن سلمة بن أسلم عن ابن شهاب عن إسماعيل بن أبي حكيم المزني أنه قال: حدثني فضيل قال: سمعت رسول الله فضيل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يسمع قراءة لم يكن الذين كفروا، فيقول: أبشر عبدي فوعزتي لو مكنن لك في الجنة حتى ترضى. حديث غريب جدا. وقد رواه الحافظ أبو موسى المديني وابن الأثير من طريق الزهري عن إسماعيل بن أبي حكيم ولا كلثم؟ كلثم؟ عن مطر المزني الأول بشهاب عن إسماعيل بن أبي حكيم. طيب، عن مطر المزني أو قال المدني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يسمع قراءة لم يكن الذين كفروا، ويقول: أبشر عبدي فوعزتي لا أنساك على حال من أحوال الدنيا والآخرة، ولا أمكنن لك في الجنة حتى ترضى. سورة البينة ومن يعصي الله
عن نظير
عن
المزني أو المد، نظير المزني أو المد.
نظير عندي مطر نظير. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم بينة رسول من الله ينفكون صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. أما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى والمشركون عبدة الأوثان. أما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى والمشركون عبدة الأوثان والنيران من العرب والعجم. وقال مجاهد: لم يكونوا منفكين يعني منتهين حتى يتبين لهم الحق، وهكذا قال قتادة: حتى تأتيهم البينة، أي هذا القرآن. ولهذا قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ثم فسر البينة بقوله: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وما يتلوه من القرآن العظيم الذي هو مكتتب في الملأ الأعلى في صحف مطهرة، كقوله: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقوله تعالى: فيها كتب قيمة، قال ابن جرير: أي في الصحف المطهرة كتاب من الله، كتب من الله قيمة عادلة مستقيمة ليس فيها خطأ، لأنها من عند الله عز وجل. قال قتادة: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، يذكر القرآن بأحسن الذكر ويثني عليه بأحسن الثناء. وقال ابن زيد: فيها كتب قيمة مستقيمة معتدلة. وقوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، كقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يعني بذلك أن الكتب المنزلة على الأمم قبلنا بعدما أقام الله عليهم الحجج والبينات تفرقوا واختلفوا في الذي أراده الله من كتبهم، واختلفوا اختلافا كثيرا كما جاء في الحديث المروي من طرق أن اليهود اختلفوا على 71 فرقة، وإن النصارى اختلفوا على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا قال حنفاء، أي متحنفين من الشرك إلى التوحيد، كقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد تقدم تقرير الحنيف في سورة الأنعام بأغنى عن إعادته هاهنا: ويقيم الصلاة، وهي أشرف عبادات البدن، ويؤتوا الزكاة، وهي الإحسان إلى الفقراء والمحاويج. وذلك دين القيمة، أي الملة العادلة العادلة، أو الأمة المستقيمة المعتدلة. وقد استدل كثير من الأئمة كالزهري والشافعي بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في الإيمان. ولهذا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. يخبر تعالى عما للكفار الفجار من كفرة أهل الكتاب والمشركين المخالفين لكتب الله المنزلة وأنبياء الله المرسلة، أنهم يوم القيامة في نار جهنم خالدين فيها، أي ماكثين، لا يحولون عنها ولا يزولون، لا يحولون لا يحولون عنها ولا يزولون، لا يحولون. أولئك هم شر البرية، أي شر الخليقة التي برأها الله وذرأها. ثم أخبر تعالى عن حال الأبرار الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بأبدانهم بأنهم خير البرية. وقد استدل بهذه الآية أبو هريرة طائفة من العلماء على تفضيل المؤمنين من البرية على الملائكة لقوله: أولئك هم خير البرية. ثم قال تعالى: جزاؤهم عند ربهم يوم القيامة جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أي بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراغ، رضي الله عنه ورضوا عنه، ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا، آمين. ورضوا عنه فيما منحهم من الفضل العميم. وقوله تعالى: ذلك من خشي ربه، أي هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله واتقاه وحق تقواه وعبده كأنه يراه. هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله واتقاه حق تقواه وعبده كأنه يراه، وعلم أنه إن لم يره فإنه يراه. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا أبو معشر عن أبي وهب مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير البرية؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: رجل آخر بين فرسه في سبيل الله، كلما كانت هيعة استوى عليه، ألا أخبركم بخير البرية؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: رجل في ثلة من غنمه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ألا أخبركم بشر البرية؟ أعوذ بالله. قالوا: بلى. قال: الذي يسأل بالله ولا يعطي به. آخر تفسير السورة: لم يكن ولله الحمد والمنة. تفسير سورة إذا زلزلت، وهي مكية. قال الترمذي رحمة الله تعالى عليه: حدثنا محمد بن موسى الجويني البصري، قال: حدثنا الحسن بن مسلم الأجلي، قال: حدثنا ثابت. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن كده، يعني بيعطف رواية أحمد على رواية الترمذي، ولا هنا في حاجة ناقصة عندي؟ أنا عندي في بداية تفسير سورة الزلزلة قال الترمذي: حدثنا محمد بن موسى، حدثنا الحسن المسلم، قال: حدثنا ثابت، وبعدين قال الإمام أحمد.
لا، ما فيش. الحسن بن سلم بن صالح العجلي. قال الترمذي: وحدثنا محمد بن موسى الحرش البصري، قال:
حرش.
حدثنا الحسن بن سلم بن صالح العجلي، قال:
طيب، هو
حدثنا
في قبله؟
سليمان بن البناني.
انا كده الروايتين دخلوا عندي في بعض، عفوا. طب هقرا من طبعة الطيبه. قال الامام، وهي مكيه، قال الامام احمد: حدثنا ابو عبد الرحمن، قال: حدثنا سعيد، وقال:
نعم.
حدثنا عياش بن عروه عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئني يا رسول الله. قال له: اقرأ ثلاثا من ذات ألف لام راء. فقال له الرجل: كبر سني واستد قلبي وغلظ لساني. قال: فاقرأ من ذات حميم ولا ذات. فقال مثل مقالته الأولى. فقال: اقرأ ثلاثا من المسبحات. فقال مثل مقالته. فقال الرجل: ولكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة. فأخاه: إذا زلزلت الأرض زلزالها حتى إذا فرغ منها. قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا. ثم أدبر الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرويجل، أفلح الرويجل. ثم قال: علي به. فجاءه فقال له: أمرت يوم الأضحى جعله الله عيدا لهذه الأمة. فقال له الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى فأضحي بها؟ قال: لا، ولكنك تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فذاك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. وأخرجه أبو داود والترمذي، عفوا، والنسائي. أخرج أبو داود والنسائي من حديث أبي عبد الرحمن المقري به. وقال الترمذي: حدثنا محمد موسى الحرشي، مش الجويني، الحرشي. يبقى اللي في البداية عندي ده زيادة خطأ. تمام، أحسن الله إليكم. وقال الترمذي: حدثنا محمد بن موسى الحرشي البصري. وقال: حدثنا حسن بن مسلم ابن سلم، ولا مسلم، عندي مسلم، حسن بن سلم ابن صالح العجلي. قال: حدثنا ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن. ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن مسلم سلم، وقد رواه البزار عن محمد بن موسى الحرش، مش الجويني، عن الحسن بن مسلم بن سلم عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه
أبو
قال:
عمير،
أنا نعم شيخنا،
بعد الحديث اللي رواه أحمد الأول وأخرجه أبو
أيوه
داود والنسائي من حديث أبي عبد الرحمن المقري به،
أيوه نعم قرأتها سيدي.
نعم، عشان أنت قلت أبو داود والترمذي،
ما رجعت صلحتها، عفوا سيدي، اسف،
ماشي،
ربنا
كنت
يحفظكم.
مقاطع بس.
طيب، اخرجه ابو داود والنسائي، كنت اقول الترمذي والله لزقه. طيب، عن انس رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله احد تعدل ثلث القران، واذا زلزلت تعدل ربع القران. هذا لفظه. وقال الترمذي ايضا: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا يمان بن المغيره العنزي قال: حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا زلزلت تعدل نصف القران، وقل هو الله احد تعدل ثلث القران، وقل يا ايها الكافرون تعدل ربع القران. ثم قال: غريب لا نعرفه الا من حديث يمان بن المغيره. وقال ايضا: حدثنا عقبه بن مكرم العمي البصري وقال: حدثنا ابن ابي فديك قال: اخبرني سلمه بن وردان عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من اصحابه: هل تزوجت يا فلان؟ قال: لا والله، لا والله يا رسول الله، ولا عندي ما اتزوج. قال: اليس معك قل هو الله احد؟ قال: بلى. قال: ثلث القران. قال: اليس معك اذا جاء نصر الله والفتح؟ قال: بلى. قال: ربع القران. قال: اليس معك قل يا ايها الكافرون؟ قال: بلى. قال: ربع القران. قال: أليس معك إذا زلزلت الأرض؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. تزوج. ثم قال: هذا حديث حسن، تفرد بهن ثلاثتهن الترمذي، لم يروهن غيره من أصحاب الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. زلزال مكية، مدنية مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال ابن عباس: إذا زلزلت الأرض زلزالها أي تحركت من أسفلها وأخرجت الأرض أثقالها يعني ألقت ما فيها من الموتى. قال غير واحد من السلف: وهذه كقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وكقوله: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. وقال مسلم في صحيحه: حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقي الأرض أفلاذ كبيرها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي قتلت، فيها، فيأتي فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. وقوله عز وجل: وقال الإنسان ما لها يستنكر أمرها بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة وهو مستقر على ظهرها، أي تقلبت الحال فصارت متحركة مضطربة، قد جاءها من أمر الله تعالى ما قد أعده لها من الزلزال الذي لا محيد لها عنه. ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين. وحينئذ استنكر الناس أمرها، وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وقوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، أي تحدث بما عمل العاملون على ظهرها. قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم، قال حدثنا ابن المبارك، وقال الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي واللفظ له. مشكلة. قال الإمام أحمد حدثنا يعني الاثنين نفس الإسناد. طيب. وقال الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي واللفظ له: حدثنا سويد بن مسلم قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن ابي ايوب، اشترك عن ابن المبارك عن سعيد بن ابي ايوب عن يحيى بن ابي سليمان عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها، قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. ثم قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح غريب. وفي معجم الطبراني من حديث ابن ليعة أنه قال: حدثني الحارث بن يزيد أنه سمع ربيعة الحدسي بالدال والسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحفظوا من الأرض فإنها أمكم. الجرشي، طبعا الجرشي أنه سمع ربيعة الجرشي أن سمع ربيعة الجرشي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحفظوا من الأرض فإنها أمكم، وإنه ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة. وقوله تعالى: بأن ربك أوحى لها، قال البخاري: أوحى لها وأوحى إليها وأوحى لها وأوحى إليها واحد. وكذا قال ابن عباس: أوحى لها يوحى إليها. والظاهر أن هذا مضمن بمعنى أذن لها. وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس: يومئذ تحدث أخبارها، قال لها ربها قولي فقالت. وقال مجاهد: أوحى لها أي أمرها. وقال القرطبي: أمرها أن تنشق عنهم. وقوله تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أي يرجعون عن موقف الحساب أشتاتا، أي أنواعا وأصنافا، ما بين شقي وسعيد، مأمور به إلى الجنة ومأمور به إلى النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. قال ابن جرير: يتصدعون أشتاتا فلا يجتمعون آخر ما عليهم. وقال السدي: أشتاتا فراقا. وقوله تعالى: ليروا أعمالهم، أي ليعملوا ويجازوا بما عملوا في الدنيا من خير وشر. ولهذا قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. شكرا. قال البخاري: حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثه، لرجل اجر ولرجل سكر وعلى رجل وزر. فاما الذي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله فاطال طيالها في مرج او روضه، فما اصابت في طيالها ذلك او في المرج او الروضه كان له حسنات، ولو انها قطعت طيالها فاستنت شرفا او شرفين كانت اثارها وارواثها حسنات له، ولو انها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد ان تسقي به تسقى كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل اجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله
ولم
في
يرد ان
رقابها ولم
يسقي
به. ياء بالياء يعني
ولم
يسقي
يرد
به، اصلا عندي تسقي ولم يرد يسقي. أحسن الله إليكم. وهي لذلك الرجل، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي له ستر. ورجل رباطها فخرا ورياء ونواء فهي على ذلك وزر نواء. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. رواه مسلم من حديث زيد بن أسلم به. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن عن صعصعة بن معاوية عن الفرزدق أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال: حسبي، لا أبالي ألا أسمع غيرها. وهكذا رواه النسائي في التفسير عن إبراهيم بن محمد بن يونس المؤدب عن أبيه عن جرير بن حازم عن الحسن البصري أنه قال: حدثنا صعصعة عن الفرزدق فذكره. وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه مرفوعا قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. وله أيضا في الصحيح: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. وفي الصحيح أيضا: يا معشر نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها، لا تحقرن جارة لجارتها ولو في رس نشاة، يعني ظلفها. وفي الحديث الآخر: يرد السائل ولو بظلف محرق. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عاد الاتصال، عاد الصوت.
نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع ما سدها من الشبعان. تفرد به أحمد. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها تصدقت بعنبة وقالت: كم فيها من مثقال ذرة. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر قال حدثنا سعيد بن مسلم قال: سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير قال: حدثني عوف بن حارث بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. ورواه النسائي وابن ماجه من حديث سعيد بن مسلم بن بارك به. وقال ابن جرير: حدثني أبو الخطاب الحساني وقال حدثنا هيثم بن ربيعة قال حدثنا سمعك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان أبو بكر رضي الله عنه يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فرفع أبو بكر يده وقال: يا رسول الله، إني أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شر. فقال: يا أبا بكر، ما رأيت في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر، ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير حتى توفاه يوم القيامة. ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي الخطاب.
أي نعم،
عن أبيه
عن أبي
عن أبي
حاتم.
الخطاب. عن أبي الخطاب، أحسن الله إليك. عن أبيه عن أبي الخطاب به. ثم قال ابن جرير: حدث رجع الصوت. بسم الله شيخنا.
نعم،
طيب،
عن أبي الخطاب.
أحسن الله إليكم. ورواه تمام أحسن الله إليكم شيخنا. ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي الخطاب به. ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب قال: في كتاب أبي قلابة عن أبي إدريس أن أبا بكر رضي الله عنه كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. ورواه أيضا عن يعقوب عن ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة أن أبا بكر رضي الله عنه وذكره. طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثني يونس بن عبد العلاء قال اخبرنا ابن مدن قال اخبرنا حيي بن عبد الله بن عبد الرحمن القبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال: لما نزلت اذا زلزلت الارض زلزالها، وابو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد فبكى حين انزلت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ابا بكر؟ قال: يبكيني هذه السوره. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا انكم تخطئون وتذنبون فيغفر الله لكم. لولا أنكم تخطئون وتذنبون فيغفر الله لكم، لا خلاق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر لهم. حديث آخر، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المعروف بعلان المصري قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني، وقال حدثنا ابن الهيات قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لما أنزل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قلت يا رسول الله إني لرأى إن عملي قال نعم. قلت تلك الكبار الكبار؟ قال نعم. سؤال برضه. قلت الصغار الصغار؟ قال نعم. قلت وثكل أمي؟ قال أبشر يا أبا سعيد، فإن الحسنة بعشر أمثالها، يعني إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء، والسيئة بمثلها، أو يعفو الله، ولن ينجو أحد منكم بعمله. قلت ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. اللهم ارحمنا. قال أبو زرعة لم يروي هذا غير ابن لهيعة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني ابن لهيعة طيب قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وذلك لما نزلت هذه الآية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه، فيجيء المسكين إلى أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة والجوزة ونحو ذلك، فيردونه ويقولون ما هذا بشيء، إنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه. وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك، يقولون إنما وعد الله النار على الكبائر، فرغبهم في القليل من الخير أن يعملوه فإنه يوشك أن يكثر، وحذرهم اليسير من الشر فإنه يوشك أن يكثر. فنزلت فمن يعمل مثقال ذرة يعني وزن أصغر النمل خيرا يره، ويعني في يره يعني في كتابه ويسره ذلك. قال يكتب لكل بر وفاجر بكل سيئة سيئة واحدة وبكل حسنة 10 حسنات، فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسنات المؤمنين أيضا بكل واحدة 10، ويمحو عنه بكل حسنة 10 سيئات، فمن زادت حسناته على سيئاته مثقال ذرة دخل الجنة. وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاة، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. آخر تفسير سورة إذا زلزلت، ولله الحمد والمنة. سورة العاديات مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يقسم تعالى بالخير إذا أجريت في سبيله الله في سبيله فعدت وصبح وضبحت عفوا ضبحت وضبحت وهو الصوت، معلش متأكل عندي سيدنا، وهو الصوت الذي يسمع من الفرس حين تعدو. فالموريات قدحا يعني اصطكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار فتقدح منه النار. فالمغيرات صبحا، موريات بتقدح يعني، فالمغيرات صبحا يعني الإغارة وقت الصباح، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير صباحا ويستمع الأذان فإن سامع أذانا وإلا أغار. وقوله تعالى فأثرن به نقعا يعني غبارا في مكان معترك الخيول، فوسطن به جمعا أي توسطن ذلك المكان كلهن جمع. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد اشج قال حدثنا عبد الله الاعمش عن ابراهيم عن عبد الله والعاديات ضبحا قال الابل، وقال علي هي الابل، وقال ابن عباس هي الخيل، فبلغ علي قول ابن عباس فقال ما كانت لنا خيل يوم بدر. قال ابن عباس انما كان ذلك في سريه بعثت. قال ابن ابي حاتم وابن جرير وحدثنا يونس قال ابن ابي حاتم وابن جرير حدثنا مدروي حدثنا يونس قال اخبرنا ابن ادم قال اخبرني ابو صخر عن ابي معاويه عن ابي معاويه البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه حدثه قال بين انا في الحجر جالسا جاءني رجل فسالني عن العاديات ضبحا، فقلت له الخيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل فيصنعون طعامهم ويورون نارهم، فانفتل عني فذهب إلى علي رضي الله عنه وعند سقاية زمزم فسأله عن العاديات ضبحا، فقال سألت عنها أحدا قبلي؟ قال نعم، سألت ابن عباس، فقال الخيل حين تغير في سبيل الله، قال اذهب فادعه لي. فلما وقف على رأسه قال تفتي الناس بما لا علم لك؟ والله لئن كان أول غزوة في الإسلام بدر وما كان معنا إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد، فكيف تكون العاديات ضبحا؟ إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى. فكيف تكون العاديات تبقى خبر تكون اسم تكون بل خيف مفهومة. قال ابن عباس فنازعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي رضي الله عنه وبهذا الإسناد، يعني ابن عباس، أنه قال قال علي إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى المزدلفة، فإذا أووا إلى المزدلفة أوروا نارا. وقال العوفي وغيره عن ابن عباس أنه قال هي الخيل، وقد قال بقول علي إنها الإبل جماعة منهم إبراهيم وعبيد بن عمير، وقال بقول ابن عباس آخرون منهم مجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة والضحاك، واختاره ابن جرير. وقال ابن عباس وعطاء ما ضبح دابة قط إلا فرس أو كلب. وقال ابن جريج عن عطاء عن سمع أنه قال سمعت ابن عباس يصف الضبح أح أح. وقال أكثر هؤلاء في قوله فالموريات قدحا، يعني بحوافرها، وقيل أبصرت أسعرت، وقيل أسعرت الحرب بين
بين
ركبانهم.
ركبانهن.
أسعرنا بالنون،
أسعرنا الحرب بين ركبانهن.
أسعرنا الحرب أسعرنا الحرب بين ركبانهن،
فين المهملة؟
أسعرنا
إيه نعم.
في أقصد النون يعني مش تاء، عندي تاء. أسعرنا الحرب بين ركبانهن، قاله قتادة. وعن ابن عباس ومجاهد فالموريات قدحا، يعني مكر الرجال، وقيل هو إيقاد النار إذا رجعوا إلى منازلهم من الليل، وقيل المراد بذلك نيران القبائل. وقال من فسرها بالخيل وإيقاد النار بالمزدلفة، قال ابن جرير والصواب الأول أنها الخيل حين تقدح بحوافرها. وقوله تعالى فالمغيرات صبحا، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة، يعني إغارة الخيل صبحا في سبيل الله. وقال من فسرها بالإبل والدفع صبحا من المزدلفة إلى منى. وقالوا كلهم في قوله فأثرن به نقعا، هو المكان الذي حلت فيه أثارت به الغبار، إما في حد أو غزو. وقوله تعالى فوسطن به جمعا، قال له في عن ابن عباس وعطاء وعكرمة وقتادة والضحاك، يعني جمع الكفار من العدو. ويحتمل أن يكون فوسطن بذلك المكان جميعهن، ويكون جمعا منصوبا على الحال المؤكدة. وقد روى أبو بكر البزار هنا حديثا غريبا جدا، فقال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا حفص بن جميع قال حدثنا سماك عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا فأشهرت شهرا لا يأتيه منها خبر. أشهرت يعني بقيت، يعني فأشهرت شهرا،
إيه
نعم
نعم أشهرت.
أشهرت شهرا لا يأتيه منها خبر. فنزلت والعاديات ضبحا ضبحت بأرجلها، فالموريات قدحت بحوافرها الحجارة، فأورت نارا، فالمغيرات صبحا صبحت القوم بغارة، فأثرن به نقعا أثارت بحوافرها التراب، فوسطن به جمعا، قال صبحت القوم جميعا. وقوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود، هذا هو المقسم عليه، بمعنى أنه لنعم ربه لكفور جحود. قال ابن عباس ومجاهد وإبراهيم النخعي وأبو الجوزاء وأبو العالية وأبو الضحى وسعيد بن جبير ومحمد بن قيس والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد، الكنود الكفور. قال الحسن الكنود هو الذي يعد المصائب وينسى نعم الله عليه. الله أكبر الله أكبر. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو كريم قال حدثنا عبيد الله عن يعني اسرائيل عن جعفر بن زبير عن القاسم عن ابي امامه
عد
رضي الله عنه
المصائب وينسى نعم ربه.
نعم ربه عليه
قال
عليه
الحسن هو الذي يعد المصائب وينسى نعم ربه.
في عليه بعدها ولا فيش؟ وينسى نعم الله عليه هو الذي يعد المصائب وينسى نعم ربه. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو كريم قال حدثنا عبيد الله عن يعني اسرائيل عن جعفر بن زبيد عن القاسم عن ابي امامه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان لربه لكنود. قال الكنود الذي ياكل وحده ويضرب عبده ويمنع رفده. ورواه ابن ابي حاتم من طريق جعفر بن الزبير وهو متروك، فهذا اسناد ضعيف. وقد رواه ابن جرير ايضا من حديث ابن عثمان عن حمزه بن هاني عن ابي امامه موقوفا. وقوله تعالى وانه على ذلك لشهيد، قال قتاده وسفيان الثوري وان الله على ذلك لشهيد، ويحتمل ان يعود الضمير على الانسان. قاله محمد بن كعب القرظي، فيكون تقديره وان الانسان على كونه كنودا لشهيد، اي بلسان حاله، اي ظاهر ذلك عليه، اي ظاهر ذلك عليه في اقواله وافعاله. كما قال تعالى ما كان للمشركين ان يعبروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر. وقوله تعالى وانه لحب الخير لشديد، اي وانه لحب الخير وهو المال لشديد. وفي مذهبان، احدهما ان المعنى وانه لشديد المحبه للمال، والثاني وانه لحريص بخيل من محبه المال، وكلاهما صحيح. ثم قال تبارك وتعالى مزهدا في الدنيا ومرغبا في الاخره ومنبها على ما هو كائن بعد هذه الحال وما يستقبله الانسان من الاهوال، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، اي اخرج ما فيها من الاموات وحصل ما في الصدور. قال ابن عباس وغيره يعني ابرز واظهر ما كانوا يسرون في نفوسهم. ان ربهم بهم يومئذ لخبير، اي العالم بجميع ما كانوا يصنعون ويعملون ومجازيهم عليه اوفر الجزاء ولا يظلم مثقال ذره. اخر تفسير سوره العاديات، ولله الحمد والمنه.
بارك الله فيك ورحمه الله.
فيكم بارك الله.
قرأ يا عثمان أبو عبد الله، افتح له.
وبي إليه قال تفسير سورة القارعة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة من أسماء يوم القيامة كالحاقة والطامة والصاخة والغاشية وغير ذلك. ثم قال معظما أمرها ومهونا لشأنها وما أدراك ما القارعة، ثم فسر ذلك بقوله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم، من حيرتهم مما هم فيه كأنهم فراش مبثوث، كما قال في الآية الأخرى كأنهم جراد منتشر. وقوله وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يعني قد صارت كأنها الصوف المنفوش الذي قد شرع في الذهاب والتمزق. قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والضحاك والسدي العهن الصوف. ثم أخبر تعالى عما يؤول إليه عمل العاملين وما يصيرون إليه من الكرامة أو الإهانة بحسب أعمالهم، فقال فأما من ثقلت موازينه، أي رجحت حسناته على سيئاته، فهو في عيشة راضية، يعني في الجنة بحسب أعماله. بحسب أعمالهم، فقال فأما من ثقلت موازينه، أي رجحت حسناته على سيئاته، فهو في عيشة راضية، يعني في الجنة. وأما من خفت موازينه، أي رجحت سيئاته على حسناته. وقوله فأمه هاوية، قيل معناه فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم، وعبر عنه بأمه يعني دماغه. روي نحو هذا عن ابن عباس وعكرمة وأبي صالح وقتادة، قال قتادة يهوي في النار على رأسه، وكذا قال أبو صالح يهوون في النار على رؤوسهم. وقيل معناه فأمه التي يرجع إليها ويصير في المعاد إليها هاوية، وهي اسم من أسماء النار. قال ابن جرير وإنما قيل للهاوية أمه لأنه لا مأوى له غيرها. وقال ابن زيد الهاوية النار هي أمه ومأواه التي يرجع إليها ويأوي إليها، وقرأ ومأواهم النار. قال ابن أبي حاتم وروي عن قتادة أنه قال هي النار وهي مأواهم، ولهذا قال تعالى مفسرا للهاوية وما أدراك ما هي نار حامية. قال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن الأشعث بن عبد الله الأعمى أنه قال إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين فيقولون روحوا أخاكم فإنه كان في غم الدنيا قال ويسألونه ما فعل فلان فيقول مات أو ما جاءكم فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية. وقد رواه ابن مرضوية من طريق أنس بن مالك مرفوعا بأبي صفة من هذا وقد أوردناه في كتاب صفة النار أجارنا الله عز وجل منها بمنه وكرمه. وقوله نار حامية أي حارة شديدة في الحر قوية اللهيب والسعير. قال أبو مصعب عن مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية فقال إنها فضلت عليها 69 جزءا. ورواه البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك ورواه مسلم عن قتيبة عن المغيرة عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد به وفي بعض ألفاظه إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقال رجل إن كانت لكافية فقال لقد فضلت عليها 69 جزءا حرا فحرا. تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط مسلم. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر عن يحيى بن جعدة إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم وضربت بالبحر مرتين ولولا ذلك ما جعل الله عز وجل فيها منفعة لأحد. وهذا على شرط الصحة ولم يخرجوه من هذا الوجه. وقد رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن أبي الزناد ورواه البزار من حديث عبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري ناركم هذه جزء من 70 جزءا. وقد قال الإمام أحمد حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز هو ابن محمد الدراوردي عن سهيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه النار جزء من 100 جزء من جهنم. تفرد به أيضا من هذا الوجه وهو على شرط مسلم أيضا. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن عمرو الخلال قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم فهي أشد سوادا من دخان ناركم هذه 70 ضعفا. وقد رواه أبو مصعب عن مالك ولم يرفعه. وروى الترمذي وابن ماجه عن عباس الدوري عن يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شريك عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. وقد روي هذا من حديث أنس وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وجاء في الحديث عند الإمام أحمد من طريق أبي عثمان النهدي عن أنس وأبي نضرة العبدي عن أبي سعيد وعجلان مولى المشمعل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان يغلي منهما دماغه. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها وأشد ما تجدون في الصيف من حرها. وفي الصحيحين إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. آخر تفسير سورة القارعة. تفسير سورة التكاثر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول تعالى شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا زكريا بن يحيى الوقار المصري قال حدثني خالد بن عبد الدايم عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاكم التكاثر عن الطاعة حتى زرتم المقابر حتى يأتيكم الموت. وقال الحسن البصري ألهاكم التكاثر في الأموال والأولاد. وفي صحيح البخاري في الرقاق منه وقال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك عن أبي بن كعب أنه قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر يعني لو كان لابن آدم واد من ذهب وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن مطرف يعني ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ألهاكم التكاثر. يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. ورواه مسلم والترمذي والنسائي من طريق شعبة به. وقال مسلم في الصحيح حدثنا سعيد أو لبست أحسن عليك شيخا أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. ورواه مسلم والترمذي والنسائي من طريق شعبة به. وقال مسلم في صحيحه حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فاقتنى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. تفرد به مسلم. وقال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث سفيان بن عيينة به. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهرب ابن آدم وتبقى منه اثنتان الحرص والأمل. أخرجاه في الصحيحين. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة الأحلف ابن قيس واسمه الضحاك أنه رأى في يد رجل درهما فقال لمن هذا الدرهم؟ فقال الرجل لي، فقال إنما هو لك إذا أنفقته في أجر أو ابتغاء شكر. ثم أنشد الأحنف متمثلا قول الشاعر أنت للمال إذا أمسكته فإذا أنفقته فالمال لك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة قال قال صالح بن حيان حدثني عن ابن بريدة في قوله ألهاكم التكاثر، قال نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار في بني حارثة وبني الحارث تفاخروا وتكاثروا، فقالت إحداهما فيكم مثل فلان ابن فلان وفلان، وقال الآخرون مثل ذلك، تفاخروا بالأحياء. ثم قال انطلقوا بنا إلى القبور، فجعلت إحدى الطائفتين تقول فيكم مثل فلان يشيرون إلى القبر ومثل فلان، وفعل الآخرون مثل ذلك، فأنزل الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل. وقال قتادة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. نعم شيخنا،
عبرة
وشغل.
نعم
أحسن عليكم شيخنا. وقال قتادة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كانوا يقولون نحن أكثر من بني فلان ونحن أعد من بني فلان، وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم، والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم. والصحيح أن المراد بقوله زرتم المقابر أي صرتم إليها ودفنتم فيها، كما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأعراب يعوده فقال لا بأس طهور إن شاء الله، فقال قلت طهور بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، قال فنعم إذن. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا حكام بن سلم الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن الحجاج عن المنهال عن زيد بن حبيش عن علي أنه قال ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ورواه الترمذي عن أبي كريب عن حكام بن سلم به وقال غريب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا سلمة بن داود العرضي قال حدثنا أبو المليح الرقي عن ميمون بن مهران أنه قال كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز فقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فلبثت هنيهة فقال يا ميمون ما أرى المقابر إلا زيارة، وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله، قال أبو محمد يعني أن يرجع إلى منزله إلى جنة أو نار. وهكذا ذكر أن بعض الأعراب سمع رجلا يتلو هذه الآية حتى زرتم المقابر فقال بعث اليوم ورب الكعبة، وأي إن الزائر سيرحل من مقامه ذلك إلى غيره. وقوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، قال الحسن البصري هذا وعيد بعد وعيد. وقال الضحاك كلا سوف تعلمون يعني الكفار، ثم كلا سوف تعلمون يعني أيها المؤمنون. وقوله كلا لو تعلمون علم اليقين لو علمتم حق العلم لما ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة حتى صرتم إلى المقابر. ثم قال لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، هذا تفسير الوعيد المتقدم، وهو قوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون توعدهم بهذا الحال، وهي رؤية النار التي التي إذا زافرت زفرة خر كل ملك مقرب ونبي مرسل على ركبتيه من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال على ما جاء به الآثر المروي في ذلك. وقوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك، ما إذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا زكريا بن يحيى الخزاز المقري قال حدثنا عبد الله بن عيسى أبو خالد الخزاز قال حدثنا يونس بن عبيد عن كلمة عن ابن عباس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الظهيرة فوجد أبا بكر في المسجد فقال ما أخرجك هذه الساعة؟ قال أخرجني الذي أخرجك يا رسول الله. قال وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما أخرجك يا ابن الخطاب؟ قال أخرجني الذي أخرجكما. قال فقعد عمر رضي الله عنه وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثهما ثم قال هل بكما من قوة تنطلقان إلى هذا النخل فتصيبان طعاما وشرابا وظلا؟ قلنا نعم. قال مروا بنا إلى منزل ابن التيهان أبي الهيثم الأنصاري. قال فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا فسلم واستأذن ثلاث مرات، وأم الهيثم من وراء الباب تسمع الكلام تريد أن يزيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام، فلما أراد أن ينصرف خرجت أم الهيثم تسعى خلفهم فقالت يا رسول الله قد والله سمعت تسليمك ولكن أردت أن تزيدنا من سلامك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، ثم قال أين أبو الهيثم؟ لا أراه. قالت يا رسول الله هو قريب ذهب يستعذب الماء، ادخلوا فإنه يأتي الساعة إن شاء الله. فبسطت بساطا تحت شجرة فجاء أبو الهيثم ففرح بهم وقرت عيناه بهم فصعد على نخلة فصرم لهم أعذاقا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك يا أبا الهيثم. قال يا رسول الله تأكلون من بسره ومن رطبه ومن تذنوبه، ثم أتاهم بماء فشربوا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من النعيم الذي تسألون عنه، هذا غريب من هذا الوجه. وقال ابن جرير حدثني الحسين بن علي الصدائي قال حدثني الوليد بن القاسم عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما أبو بكر وعمر جالسان رضي الله عنهما إذ جاءهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أجلسكما هنا؟ قال والذي بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع. قال والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره. فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار فاستقبلتهم المرأة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ فقال ذهب يستعذب لنا ماء. فجاء صاحبهم يحمل قربته فقال مرحبا، ما زار العباد شيء أفضل من شيء، زارني اليوم. فعلق قربته بكرب نخلة وانطلق فجاءهم بعذق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كنت اجتنيت؟ فقال أحببت أن تكون الذي تختارون على أعينكم. ثم أخذ الشفرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، فذبح لهم يومئذ فأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألن عن هذا يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا، فهذا من النعيم. ورواه مسلم من حديث يزيد بن كيسان به، ورواه أبو يعلى وابن ماجه من حديث المحاربي عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه به. وقد رواه أهل السنن الأربعة من حديث عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحو من هذا السياق وهذه القصة. وقال الإمام أحمد حدثنا سريج قال حدثنا حشرج عن أبي نصرة عن أبي عسيب يعني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فمر بي فدعاني فخرجت إليه، ثم مر بأبي بكر رضي الله عنه فدعاه فخرج إليه، ثم مر بعمر رضي الله عنه فأدعاه فخرج إليه، فانطلق حتى أتى حائطا لبعض الأنصار فقال لصاحب الحائط أطعمنا، فجاء بعبق فوضعه فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم دعا بماء بارد فشرب وقال لتسألن عن هذا يوم القيامة. قال فأخذ عمر العذق فضرب به الأرض حتى تناثر البسر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا رسول الله إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة. قال نعم إلا من ثلاثة، خرقة لف بها الرجل عورته، أو كسرة سد بها جوعته، أو جحر تدخل فيه من الحر والقر، تفرد به أحمد والقر. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد قال حدثنا عمار أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رطبا وشربوا ماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من النعيم الذي تسألون عنه. ورواه النسائي من حديث حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن جابر به. قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد قال حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن عمرو عن صفوان بن سليم عن محمود بن الربيع أنه قال: لما نزلت ألهاكم التكاثر فقرأ حتى بلغ: لتسألن يومئذ عن النعيم. قالوا: يا رسول الله، عن أي نعيم نسأل؟ وإنما هما الأسودان، الماء والتمر، وسيوفنا على رقابنا، والعدو حاضر، فعن أي نعيم نسأل؟ قال: أما إن ذلك سيكون. وقال أحمد: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عامر قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا معاذ بن عبد الله بن حبيب عن أبيه عن عمه أنه قال: كنا في مجلس فطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء، فقلنا: يا رسول الله، نراك طيب النفس. قال: أجل. قال: ثم خاض الناس في ذكر الغنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى الله، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد عن عبد الله بن سليمان به. وقال الترمذي: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا شبابة عن عبد الله بن العلاء عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم الأشعري أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة العبد من النعيم، أي يقال له: ألم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد؟ تفرد العبد. أحسن عليكم شيخا. إن أول ما يسأل عنه يعني يوم القيامة العبد من النعيم، أي يقال له: ألم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد؟ تفرد به الترمذي ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الله بن علاء بن زبر به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو عن يحيى بن حاطب عن عبد الله بن الزبير أنه قال: قال الزبير: لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قالوا: يا رسول الله، لأي نعيم نسأل عنه؟ وإنما هما الأسودان، التمر والماء. قال: إن ذلك سيكون. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث سفيان هو ابن عيينة به، ورواه أحمد عنه، وقال الترمذي حسن. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله الظهراني قال حدثنا حفص بن عمر العدني عن نعم شيخنا الطهراني قال حدثنا حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة أنه قال: لما نزلت هذه الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قالت الصحابة: يا رسول الله، وأي نعيم نحن فيه؟ وإنما نأكل في أنصاف بطوننا خبز الشعير. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم: أليس تحتذون النعال وتشربون الماء البارد؟ فهذا من النعيم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن ابن أبي ليلى أظنه عن عامر عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال: الأمن والصحة. وقال زيد بن أسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني شبع البطون وبارد الشراب وظلال المساكن واعتدال الخلق ولذة النوم. ورواه ابن أبي حاتم بإسناده المتقدم عنه في أول السورة. وقال سعيد بن جبير: حتى عن شربة عسل. وقال مجاهد: عن كل لذة من لذات الدنيا. وقال الحسن البصري: نعيم الغداء والعشاء. وقال أبو قلابة: من النعيم أكل العسل والسمن بالخبز النقي. وقال مجاهد: هذا أشمل هذه الأقوال. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ثم رضي الله عنه: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال: النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار. يسأل الله عز وجل العباد فيما استعملوها، وهو أعلم بذلك منهم، وهو قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وثبت في صحيح البخاري وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراق. ومعنى هذا أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين، لا يقومون بواجبهما، ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون. وقال الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا القاسم بن محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا أبو حمزة عن ليث عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فوق الإزار وظل الحائط وخبز يحاسب به العبد يوم القيامة أو يسأل عنه. ثم قال: لا نعرفه إلا بهذا الإسناد. وقال الإمام أحمد: حدثنا بهز وعفان قال حدثنا حماد قال عفان في حديثه قال إسحاق بن عبد الله عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: قال عفان يوم القيامة: يا ابن آدم، حملتك على الخير والإبل وزوجتك النساء وجعلتك تربع وترأس، فأين شكر ذلك؟ تفرد به من هذا الوجه. آخر تفسير تربع أحوالهم وترأس، فأين شكر ذلك تفرد به من هذا الوجه؟ آخر تفسير سورة التكاثر، ولله الحمد والمنة.
بارك الله
أحسن عليكم، بارك الله.